يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد أي في هذا الحديث الذي هو من صلى 12 ركعة في يوم والليلة. هذا الحديث اختلف على إسماعيل بن أبي خالد على يعني الرواة عليه اختلفوا عليه. وجه الاختلاف نلخصه قبل أن ندخل فيه. وجه الاختلاف المذكور أن يزيد بن هارون رواه عن إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة عن أم حبيبة عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه يعلى بن عبيد فرواه عنه أي عن إسماعيل عن المسيب عن عنبسة عنها أي عن أم حبيبة موقوفا ليس مرفوعا له الخلاف. وتابعه عبد الله بن مبارك وروايتهما أرجح من روايته وروايتهما أرجح من روايته أي من رواية من يزيد بن هارون كما هو ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى الله أعلم. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا هو المعروف أبوه بابن عليا. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان هذا أخو أم حبيبة أبي سفيان بن حرب عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. هذا هو الوجه الأول. ثم ماذا؟ ثم يقول بعد ذلك الخلاف بينه بقوله قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى أنها قالت موقوفا. هذا هو الخلاف. ذاك جعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جعله موقوفا عليها. من صلى في الليل والنهار 12 ركعة ماذا سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. هكذا رواية يعلى بن عبيد. ثم مما يظهر ترجيح المصنف رحمه الله تعالى يرجح هذا الموقوف على المرفوع حيث أتى بمتابعة عبد الله بن المبارك ليعلى بن عبيد فقال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا محمد المكي قال محمد المكي هو المروزي نقول من تقدم هذا قال وحبان موسى المروزي وأيضا تقدم قال حدثنا عبد الله هو ابن مبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. هكذا قال. ثم قال لم يرفعه حسين أي لم يرفع هذا الحديث حسين بن عبد الرحمن وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوانا خلف هؤلاء مع أنه لم يرفعه ومع ذلك خالف في إدخال شخص بينهما. يعني أن حسين بن عبد الرحمن خالف إسماعيل بن أبي خالد في رفع الحديث وإدخال ذكوان السمان واسطة بين المسيب بن رافع وبين عنبسة بن أبي سفيان كما بينه بقوله ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن يحيى السيزي هذا هو خياط السنة قال حدثنا وهب بن بقية هذا واسطي وقوله وهبان من الطبقة العاشرة. قال حدثنا خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الطحان الواسطي من الطبقة الثامنة عن حصين ابن عبد الرحمن عن مسيب بن رافع. حصين بن عبد الرحمن هذا ابن عمي منصور بن معتمر. الطبقة الخامسة عن مسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان السمانع أنه قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة رضي الله تعالى حدثته أنه من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. هكذا بين المخالفة بين هذا وذاك، والظاهر أنه رجح الموقوف. وغرض مصلي من هذه الرواية بيان مخالفة حصين بن عبد الرحمن لإسماعيل بن أبي خالد شيئين، أحدهما إدخال أبي صالح بين مسيب بن رافع وبين عنبسة بن أبي سفيان، والثاني في وقف الحديث، والحديث صحيح مرفوعا، لكن حديث صحيح مرفوعا بالروايات المتقدمة. وأما في هذه الرواية فالموقوف كما سبق بيانه والله أعلم، أما في هذه الرواية فالموقوف هو الراجح، لكن مثل هذا الموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا مقادر الأعمال، ثواب الأعمال لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فإذا قول أم حبيبة له بنى الله له بيتا في الجنة هذا لا يمكن أن تقوله من عندها، وإنما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالموقوف بمعنى المرفوع، والمرفوع أيضا صح بطريق آخر. وبالسند متفق على أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود المقرئ المشهور القارئ المشهور عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو قال بني له بيت في الجنة. هكذا أتى المصنف برواية أخرى، وغرضه من هذا غرض المصنف رحمه الله بهذا بيان أن عاصما خالف مسيب بن رافع فرواه عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ولم يذكر عنبسة ورفع الحديث، ففيه انقطاع، لكن سبق أنه صحيح بغير هذا الإسناد. وبسند متصل قال أخبرنا علي المثنى الطهوي الكوفي مقبول من 11 قال وهو من أفراد مصنف انفرد به في هذا الحديث فقط. تنبي وقع في نسخ المتبع علي بن المثنى قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في تحفته جزء كذا صفحة كذا. هكذا في رواية أبي بكر بن السني عن علي بن المثنى، وفي رواية أبي الحسن بن حيوه عن محمد بن المثنى، وفي بعض النسخ عن ابن المثنى بالإهمال. والحاصل أن كليهما لا يبعد أن يكون مصنف روعا، لأنهما من شيوخ المصنف رحمه الله تعالى، لكن نسخون علي بن المثنى. قال عن سويد بن عمرو الكلبي أو أبو الوليد الكوفي عابد من كبار العاشرة قال حدثني حماد هو ابن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن ماذا عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأسقط أيضا عن بسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا في وذكر والرواة كلهم تقدموا قريبا. وبالسند متفق على أخبرنا زكريا بن يحيى السيزي خياط السنة، قيل له خياط السنة لأنه كان يخيط أقفان أهل السنة وأهل البدعة لا يخيط لهم، كان خياطا متخصصا بأهل السنة فقط، ولذلك قال خياط السنة. قال حدثنا إسحاق هو ابن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل النحوي المحدث الكبير قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أنها قالت من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وغرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف على عاصم، فحماد بن زيد الذي سبق حماد بن زيد رواه عنه مرفوعا، وحماد بن سلمة رواه عنه موقوفا، والأرجح فيه الرفع كما تقدم. وأيضا الموقوف في هذا في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالاجتهاد. وبسند متفق على أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي ومخرم قرية محلة ببغداد قال حدثنا يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا السيلحيني نزيل بغداد صديق من كبار العشرة وهذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتمر ثاني. قال حدثنا محمد بن سليمان، محمد بن سليمان الأصفهاني أبو علي الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة، وهذا أول محدث ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن المصنف بعد إرادة هذا الحديث يبين درجته، قال هذا خطأ، يعني أن كون هذا الحديث مسري أبي هريرة خطأ، وإنما هو الصواب ليس منه، إنما هو من عن أم حبيبة، يعني أن كونه يعني أن كلمة أن ساكطة في الشرح الحقوها، يعني أن كونه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خطأ، والصواب أنه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، لأن الرواة الذين تقدم كلهم جعلوا مسندها عن مسند أبي هريرة. قال ومحمد بن سليمان ضعيف، هذا بين علته. من الذي أخطأ في هذا الحديث عن أم حبيبة إلى أبي هريرة؟ محمد بن سليمان، وضعفه مصنف هو ابن الأصفهاني. بيان بسبب كونه خطأ، وهو أن محمد بن سليمان هو الذي أخطأ فيه فجعله من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعبارته في الكبرى، قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، وقد خالفه فليح بن سليمان فرواه عن سعيد عن أبي إسحاق، ثم ساق إسناد فليح بينهما تقدم برقم كذا. ثم قال قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب عندنا، وفليح بن سليمان ليس بقوي، هو نفسه ضعيف عنده، لكن الضعيف بعض الضعفاء يكون أقوى من بعض. لماذا؟ لأن رواية سليمان فيها لها شواهد، مع كونه ضعيفا عنده لكن أي هذا أضعف بالنسبة لهذا الحديث. محمد بن سليمان ضعيف، وهذا أيضا ليس بقوي. وحاصل ما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى أن كون الحديث المسند أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه محمد بن سليمان خطأ، والصواب كون المسند أم حبيبة رضي الله عنها كما رواه فليح بن سليمان، ومع ذلك فهو ضعيف من طريقه أيضا، لأنه ضعيف خالف في رفعه زهير بن معاوية، وهو ثقة ثبت رواه موقوفا كما تقدم. وإنما رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية فليح على رواية محمد بن سليمان، مع كل منهما كون كل منهما ضعيفا لكون الحديث محفوظا من مسندها من رواية الحفاظ كما تقدم فتأيدت روايته بها، وإن كان ضعيفا لكن تأيدت روايته. هذا هو الذي يقول في أبو داود، وقد ونسيت البيت في ألفية العلل نظمت كلام أبي داود، يقول ليس كل حديث ليس كل علة في حديث يذكر للناس، أو قريبا من هذا المعنى، يعني إن علل الأحاديث ما يلزم المحدث أن يذكرها للناس. هذا الحديث مثلا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، من قال لنا هذا الحديث ماذا رأيك؟ أقول له صحيح عمل به خلاص. هذا الخوض الذي خاضه المصلي بتنويع الطرق وتطريقها ثم القضاء على بعض البضع وعلى ضعف أبري وعلى كذا، هذا مثل هذا لا يبين الناس. لماذا؟ لأن هذا عيب لا يضر الحديث. لذلك قال ليس كل حديث لكم ليس كل علة في الحديث يلزم بيانه للناس، وإنما يبين ما يضر بصحة الحديث، يقال إن هذا الحديث ضعيف هذا هو. وأما إذا كان حديث بعض طرقه صحيحا ورجح ذلك، ولكن هناك وقعت مخالفات ومضاربات، عند ذلك نسكت ونبين لهم الصحيح فقط. هذا هو مراد أبي داود، ليس المراد يقول ليس كل عيب يعني كل علة في الحديث يبين يلزم بيانه للناس أو يبين للناس، هذا هو معناه. مثلا مثل هذا الحديث من سألنا عن صحته نقول له صحيح أمل به، وعند الخوض يبين لأهله. هذا الذي يبينه المصنف لمن هو على شاكلته، يقول هذا الحديث له طرق متنوعة وهي كذا وكذا، والنسائي مغرم بمثل هذا ببيان طرق الأحاديث يستوفيها، وأحيانا لا يكون هناك غرض إلا بيان يعني تعدد طرق الحديث لا يريد إعلاله، بدليل أن ذلك الحديث من طرق المتنوعة أخرجه الشيخان مثلا أو أحدهما، فالمصنف لا يريد من ذلك تعليل. وأحيانا يكون مراده التعليل حتى ولو أخرجه الشيخان، لأن مجتهد مثلهما فربما يبدو له ما لم يبدو لهما، وربما يكون هو مصيبا أو بالعكس، فلذلك هو يبين طرق الاختلاف على فلان الاختلاف على فلان الاختلاف على يعدد في هذه كم مرة. فهذا هو مراده. وهذا بيان لحقيقة الحديث ولطرقه متنوعة، وبين لنا وعلمنا أن بعض الطرق نظيفة صحيحة قوية، ومثل زهير بن معاوية كما تقدم لنا، فمثل هذه الأشياء يعني تتحمل. وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه، يعني طرق، ولو قال سوى هذه الأوجه بالجمع لكان أولى بغير اللفظ الذي تقدم ذكره. هذا أيضا إشارة إلى بيان مخالفات وقعت في نفس أصل الحديث. هذه الطرقات التي اختلف في الأسبوع الماضي قرأنا في الدرس الماضي واليوم قرأنا اختلافات كثيرة، وكلها تدور حول حديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له في الجنة، وهناك وقع في نفس الحديث بلفظ آخر مخالف لهذا. وهذا أيضا من مقاصد المصنف رحمه الله بيان الحديث. فقال ماذا؟ أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد، هذا أبو القاسم الدمشقي صديق من الحادية عشرة، قال حدثنا هشام العطار، هشام إسماعيل بن يحيى أبو عبد الملك الدمشقي ثقة فقيه عابد من العشرة، قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن السماعة، إسماعيل بن عبد الله وقد ينسب إلى جده ثقة من الثامنة، قال حدثنا عن موسى بن أعين، موسى بن أعين أبو سعيد الجزري ثقة عابد من الثامنة أيضا، قال عن أبي عمرين أوزاعي، عن أبي عمرين أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، عن حسان بن عطية، حسان بن عطية المحاربي هذا دمشقي ثقة فقيه عابد من الطبقة الرابعة، قال عن أنه قال لما نزل أي نزل الموت أو جاءه استدر بعنبسة ابن أبي سفيان الذي سبق لنا هو أخو أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، جعل يتضور معنى يتضور بتشديد الواو، جعل يتضور أي جعل أي شرع وبدأ يتضور، معنى يتضور أي يتلوى ويصيح ويتقلب ظهرا لبطنه من شدة الوجع. فقيل له أي قال له بعض الحاضرين على وهو السنة من حضر محتضرا يعني ماذا يفتح له باب الخير، يقول له أنت أولا أنت مؤمن بالله واليوم الآخر وكذا وعملت كذا وكذا وكذا فلك خير، أبشر افرح حتى يدخل في قلبه حسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فلذلك قالوا له ولماذا هذا التدور، أبشر لا تخف، إنك كذا وإنك كذا وإنك كذا، يعني وسعوا عليه المجال يعني حتى يكون تطمئن نفسه. فقال عند ذلك استشعر بأن عنده ذخيرة، فقال أما إني سمعت أم حبيبة إذا ذكرتم هذا فإني لي ذخيرة ادخرتها لهذا اليوم. ماذا؟ إن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن. إذن هذا مما يؤيد قولكم ورأيكم واستبشاري بتبشيركم هذا، فلي هذا ما تركتهن. إذن هذا معناه دخل الطمأنينة وحسن الظن بربه بسبب هذا. هذا ما هو الذي أراده مصنف، الحديث الذي سبق لنا بنفس القصة لما احتضر وتضور قالوا له أبشر كذا وكذا، فقال أن سمعت أم حبيبة أختي أم حبيبة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة. إذن جاء هنا قال من صلى 4 ركعات من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل حمه على النار. إذن خالف بعيد من اللفظ الأول ذاك 12 ركعة، وهذا 4 قبل الظهر 4 بعدها، والوقت متعين قبلية الظهر وبعدها، فهذا هو وجه مخالفة. يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا هو المخالفة مع الحديث الأول. هنا ماذا قال علامة الشوكاني رحمه الله؟ قد اختلف بمعنى ذلك حرم الله على النار، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه إن قدر عليه دخولها لا تأكله، أو أنه يحرم على أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظه فمست وجهه النار أبدا، وهو موافق لقول في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل موادع السجود فيكون قد أطلق الكل وقد أطلق الكل وأريد البعض مجازا والحمل على حقيقة أولى وإن الله تعالى يحرم الجميع على النار وفضل الله أوسع ورحمته أعم. إذا سمعنا مثل هذا نحمله على عمومه حتى يأتينا مخصص، فإن جاء مفصل نقيد بذلك، وإلا فالنصص التي جاءت بالعموم نستعملها عليه. لماذا؟ لأن هذا من باب الفضل والكرم، من باب سعة فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، لا من باب الأمور التكليفية. الأمور التكليفية إذا جاء نص عام نص مطلق، وجاء نص مقيد بقيد، يعني من القاعدة الأصولية أن يقيد المطلق بقيد المقيد، لكن بعض العلماء يمشي هذه القاعدة حتى في باب الفضل والمحق ومغفرة والرحمة، لكن هذا ليس، يقول من فعل كذا غفر الله ما تقدم ذنبه وتأخر أو قال ما تقدم فنقي على ظاهره، إلا أن يأتي مثلا مقيد في نفس الحديث يقول الجمعة للجمعة ورمضان ورمضان إلى آخره، قال كفارات لما بينهن مجتنبة الكبائر، إذن هذا مقيد بالصغائر فقط لهذا النص. أما النصوص التي جاءت غير مقيدة ولم يأتي في بعض طرقها ما يقيدها فعند ذلك نوقع على عمومها وفضل الله واسع. والله سبحانه وتعالى أحيانا يعطي بعض الأمور أو ببعض الأذكار أو ببعض الطاعة ما لا يعطيه بأشق وأكثر منه، فضل الله واسع. فإذا مثلا قال وفي الرواية الآتية من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. فينبغي الإنسان أن يستعمل مثل هذا ويجعله في قلبه في قرارة قلبه ويلتزم ذلك ويرجو من الله سبحانه وتعالى فضله واسع. أما أن نقول مثلا لا مسوق عليه أنه قال يمكن يستعمل مجازا أن يقول حرم الله لحمه على النار بعضه، لماذا؟ لأن في بعض الرواية يقول لك حرم الله وجهه على النار، إذن الوجه فقط يراد بهذا. ونحن نقول هذا من باب الفضل والكرم، يقول حرمه الله على النار، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل بعباده ما يشاء، وباب الفضل أوسع. قلت في الأخير حمل الحديث على ظاهره كما قال الشوكاني وأشار إلى السندي رحمه الله تعالى هو الحق، لأنه لا مانع من ذلك، لأن من وفقه الله لذلك يوفقه لسائر خيرات الله تعالى. المشكلة عندهم ربما يكونون معاصي أخرى إلى آخره، لكن نقول من حافظ على هذه الأربع قبل الظهر وأربع بعدها الظاهر أن الله يعصمه ويحفظه في سائر جوارحه فينال ذلك الأجر. وأما يعني أن نقول إنه متهاوش في معاصي كذا هذا لا يكون، لا يكون. من وفق لهذا على محافظة على هذه الصلوات سيوفق لغيرها أيضا. منذ سمعتهن قال وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح ويكون إيش حديثا آخر غير الحديث 12. وعنبسة ابن أبي سفيان عمل بهذا وعمل بهذا ورجع من الله سبحانه وتعالى أن ادخل له ذلك في ذلك اليوم. وبسند متفق على أخبرنا هلال على ابن هلال الباهلي مولاهم أبو عمرو الرقي صدوق من 11 من أفراد مصنف. قال حدثنا أبي أبوه العلاء بن هلال الباهلي أيضا 9. قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو الرقي، هذا ثقة فقيه ربما وهما هنا عندكم مكتوب من الثالثة، أصلحوا إلى الثامنة. كيف؟ من الثامنة. قال عن زيد بن أبي أنيسة أنه قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال أخبرتني أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال ما من عبد مؤمن تصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. يا مشايخ هذا هم إنجليزي فرق ما أعرف هذا.
سيارة تاتا رقم اللوحة 5 5 ع 15 17.
هذا 15 17 هذا هو عيد علي.
سيارة تاتا رقم اللوحة 5 5 ع 15 17.
وقد تكلمنا قبل هذا أن حجز على على الإخوان، أذية المسلمين حرام، الأذية محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. وبعض الناس لا يبالي في مثل هذا، ينبغي التنبه وعدم يعني الحق الضرر بأي شخص كان. وإنسان يسعه أن يوقف بعيد ويأتي على قدميه إلى المسجد إلى الدرس، لأن هذا يكتسب أجرا عظيما، كلما رفعت خطوات قدمك تجر عليه، تغفر خطاياك وترفع درجاته، وهذا فضل عظيم. اللهم لازم توقف على باب المسجد. قال وهذا ماذا أصلي هذا ثمانية، ثلاثة إلى ثمانية. قال الحديث هذا في إسناد العلاء بن هلال وفي ليل وأيوب رجل أهل الشام غير معروف، والقاسم الدمشقي متكلم فيه، ولكنه صحيح بما قبله، يعني يصلي أربع ركعات بعد الظهر. والحديث على كل حال بهذا السند ما يصح، وبالسند المنتظر. قال أخبرنا أحمد بن ناصح، هذا أبو عبد الله المسيسي صدوق من العاشرة، قال حدثنا مروان بن محمد الطاطر الأسدي الدمشقي في قطن من التاسعة، وعن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي التنوخي الدمشقي في قطن ثبت من السابعة، عن سليمان بن موسى الأشجق هذا صدوق فقيه في حديث باضلين وخلط قمنوتي بقليل من الخامسة، عن مكحول مكحول أبو عبد الله الشامي ثقة فقيه كثير الإرسال من الخامسة، عن عبسة بن أبي سفيان هذا الذي تقدم، عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله عز وجل على النار. وهذا أيضا صحيح، لكنه صحيح في سنده انقطاع، لأنه لم يسمع من مكحول، أو مكحول لم يسمع عن عنبسة. قال في سنده انقطاع كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. قال أخبرنا محمود بن خالد السلمي أبو علي الدمشقي من صغار العاشرة، عن مروان بن محمد الطاطري، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قال مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكره، وإذا حدثنا به هو لم يرفعه، يعني إذا قرئ عليه يسكت وإذا حدث لا يذكره. قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. غرضه صنف رحمه الله تعالى بهذا والله أعلم بيان الاختلاف على مرواه، فأحمد الناصح روى عنه الحديث مرفوعا، ومحمود بن خالد رواه مفصلا مبينا بأن مروان كان يقول إن سعيد بن عبد العزيز كان يروي الحديث موقوفا، لكن إذا قرئ على الحديث مرفوعا كان ينكر ذلك ولا ينكره، ولعل ذلك لكوني سمعه غير مرة، فكان أكثر أحوالي أنه سمعه موقوفا فرأى ذلك أرجح، فكان يوقفه لكن لا ينكر كونه مرفوعا لكوني أيضا سمعه كذلك والله أعلم. ثم بين مصنف رحمه الله، قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبسة، يريد الطعن في هذه الرواية بأن فيها انقطاع، مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا، يعني أن السند فيه انقطاع. وهذا الذي قاله مصنف قاله أيضا أبو مسهر، وقد نقل الدوري عن ابن معين أنه قال أبو مسهر لم يسمع، قال أبو مسهر لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، ولا أدري أدركه أم لا انتهى، لكن قد عرفت أن الحديث صحيح بما سبق بالسناد الأسانيد الماضية، فالحديث يعمل به، وإنما السند في انقطاع هذا الذي معنا. وبالسند المتصل قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري مستملي أبي عاصم يلقب بدعة، هذا لقبه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أبو عبد العزيز قال ماذا قال سمعت سليمان بن موسى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان، هذا بدل عنبسة جاء محمد بن أبي سفيان هذا أخوه، قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد محمد هذا، فقال حدثني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذا غرض المصنف بهذه الرواية بيان الاختلاف على سعيد بن عبد العزيز، فقد رواه عن مروان محمد في الرواية السابقة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنه، وخالفه أبو عاصم فرواه عنه عن سليمان عن محمد بن أبي سفيان أخيه، ورواية مروان هي المحفوظة كما قاله المحققون، رواية مروان السابقة يعني. وبسند متفق على أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، اسمه أبي قتيبة سلم ابن قتيبة الشعيري الخراساني ينزل البصرة صديق من التاسعة، قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، منسوب إلى شعيث جده هذا، منسوب إلى شعيث الشعيثي النصري يقال العقيلي الدمشقي صديق من السابعة، قال عن أبيه، أبوه اسمه عبد الله ابن المهاجر الشعيثي النصري الدمشقي مقبول من السادسة، قال عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حام صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بدا لم تمسوا النار. هذا قال أبو عبد الرحمن، هذا خطأ، والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز الذي تقدم يعني، والصواب الذي تقدم، قال يعني أن هذا الحديث من هذا الطريق غير صحيح، والصحيح ما تقدم برغم كذا من رواية مروان لمحمد الطاطري سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أنبسة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. هذا خلاصة، وقد أفاض علينا يعني بتطريق هذا الحديث من جميع الاختلافات الإسنادية والاختلافات اللفظية. ثم ننتقل إلى الكتاب الذي يلي وكتاب الجنائز. كتاب الجنائز قطعة من كتاب الصلاة، هو كتاب مستقل يتحدث عن الميت وعن أحواله وعن الصلاة على الأمت. ولماذا قرنوه في جميع المؤلفات سواء كان المذاهب الأربعة وغيرها، والمحدثون كلهم يذكرون بعضهم يقول باب الجنائز وبعضهم يقول كتاب الجنائز، أكثرهم ما يقول كتاب الجنائز، يقول باب الجنائز لأنه ملحق بكتاب الصلاة بأحكام الصلاة كالكسوف والاستسقاء وصلاة الخوف والعيدين. ولماذا؟ لأن المقصود الأهم للميت الصلاة عليه، فلذلك جعلوا قطعة من كتاب الصلاة فيتممون كتاب الصلاة به، ثم ينتقلون إما إلى كتاب الصوم وإما إلى كتاب الزكاة كما سيأتينا هنا، فسينتقلوا إلى كتاب الزكاة. وكذلك أيضا البخاري وكذلك أيضا مسلم كلهم يذكرون ذلك، وكتاب الجنائز هو كتاب مستقل من نفسه، لكنهم جعلوا تبعا لكتاب الصلاة لأن أهم يعني ما يفعل بالميت الصلاة عليه لأنها شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا وجه إراده بعد ذلك. قال الجنازة بفتح الجيم لا غيره، الجنازة جمع جنازة بالفتح وقد الجنازة الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة المفرد بالفتح والكسر والجمع بالفتح فقط لغتان، قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفضل الجنازة، وبعض يفصل بذلك يقول الجنازة الميت والجنازة السرير النعش وعليه الميت، وبعض يجعل يستعمل كلا لهذا ولهذا، الجنازة أو الجنازة يطلق على الميت ويطلق على السرير أيضا. وهنا أصل الشيء كأكيم إن جنست الشيء أجنست الشيء أجنزه من باب ضربة سترته، أجنزه من باب ضربة سترته. ومنه اشتقاق الجنائز وبالفتح والكسر، والكسر أفصح. هنا يقول ليش ضمه المفروض يكون ايه جنست الشيء أجنزه من باب ضربة أو من باب نصرة، من باب ضربة بمعنى سترت يعني. ومن اشتقاق الجنازة وهو بالفتح وبالكسر، والكسر أفصح بالفتح والكسر، والكسر أفصح. وقال الأصمعي ومن الأعرابي بالكسر الميت نفسه جنازة، وبالفتح السرير جنازة السرير. وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس هذا، يقول إيه الجنازة للميت والجنازة للسرير، فقال بالكسر السرير وبالفتح الميت نفسه، كل استعمل على كل حال كل استعمل. قال رحمه الله تعالى ثم طرقه نوعه إلى أبواب كثيرة، ومن جملتها باب تمني الموت، أي حكم تمني الموت هل هو مشروع أم لا، تمني الموت الإنسان يتمنى الموت أم لا، يأتي حكم ذلك في الحديث. وبسنده متفق على أخبرنا هارون وعبد الله الحمال أبو مسلم الحمال البغدادي، قال الحمال لكثرة ما حمل من العلم أو لأنه كان بزازا بالحرير يعني، ثم تزهد وتورع وترك تجارة وجعل يحمل أمتعة الناس على ظهره بالأجرة تورعا. قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز وابو يعيى القزاز المدني قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري المدني يزيد بغداد عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني احد بقاء السبع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احد منكم الموت. ما ينبغي لعاقل ان يتمنى الموت لان الموت قطع الحياه. اذا مات الانسان انقطع عمله ولماذا يتمنى؟ وإن هل ضر؟ وفي رواية قال لي ضر نزل بي. أي ضر نزل بك؟ أدعو الله تعالى أن ينزل الضر ولا تقول اللهم موت لي. ما ينبغي هذا لا على نفسك ولا على غيرك، ممنوع. لماذا؟ إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا. إما أن حال المسلم لا يخلو عن أحد أمرين، إما يكون محسن فهذا لو ما تنقطع إحسانه إذن يواصل يعني وفي إحسانه، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب أن يتراجع ويتوب إلى الله. إذن طول الحياة للمسلم خير له، فلا ينبغي لشخص أن يدعو الله تعالى على أن يريحه من تعب هذه الدنيا. تعب الدنيا هذه تعب ومضار، ولذلك سيأتينا حديث مستريح ومستراح. قالوا يا رسول الله ما مستريح ومستراح؟ قال المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والمنافق والفاجر يعني يستريح من العباد والبلاد، لأن معاصيه تزيل القحط والجدب والمرض، فإذا مات استرح العالم كله مستريح ومستراح. فالحاصل أن المسلم لا ينبغي له أن يتمنى الموت، وإنما بل بالعكس يدعو من الله سبحانه يدعو الله تعالى أن يزيده في عمره. قال هنا والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده النهي عن تمني الموت، ومنها بيان أن الموت سبب انقطاع عمل الإنسان. وفي معنى الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. ومنها بيان فائدة طول عمر الإنسان، لأنه إن كان محسنا ازداد خيرا، وإن كان مسيئا تاب إلى الله وأناب. ومنها الحث على الازدياد من الخير والزجر عن التمادي بالشر، والله تعالى أعلم الصواب. وهو الحاصل إن الإنسان المؤمن وإن كان عاصيا إلا أنه في خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله يعني أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. هذا الذي يعصي ربه مؤمن بالله ورسوله، ولكن نفس الأمارة بالسوء تحمله على المعصية. إذن دائما كل يوم في سجله حسنة وهو الإيمان بالله أفضل الأعمال، فزيد على ذلك إن سيصلي الصلوات الخمس جماعة. إذن يعني وهذه تكفر خطأهم. إذا نظرنا إلى حال المسلم وإن كان يعني له انحرافات إلا أنه على خير عظيم، فمثل هذا ينبغي أن يزداد دائما يعني في العمل الصالح ويتمنى طول حياته ولا يتمنى الموت. وبسند متفق على رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي أبو حفص الحمصي صدوق من العاشرة قال حدثنا بقية الوليد الدمشقي صدوق كثير التدريس عن الضعفاء، كثير التدريس وخاصة مطعون بتدريس التسويع. احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، لأنه دلس عن الضعفاء والمجهولين لذلك يطعنون فيه. قال حدثني الزبيدي، وهنا صرح بالتحديث الزبيدي محمد الوليد هذا من أكابر تلامذة الزهري الحمصيين. قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب أن يتوب في ذلك. بطول العمر يتوب الإنسان، فلذلك ينبغي أن لا يتمنى الموت. قال هنا تنبيه زاد مصنف رحمه الله في الكبرى عقب هذا الحديث ما نصه قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، يعني أن رواية الزبيدية عن الزهري عن أبي عبيد عن أبي هريرة هذه هي المحفوظة، وأما رواية إبراهيم السعدي عن الزهري عن عبيد الله يعني معناه ليس عبيد الله إنما أبو عبيد عن أبي هريرة التي قبل هذا فليس بمحفوظة لمخالفة إبراهيم لجماعة الحفاظ من أصحاب الزهري، فقد رواه معمر وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن أبي حفص ويونس بن يزيد كما قال في الفتح كلهم عن الزهري عن أبي عبيد عن أبي هريرة. هذا هو وجه تضعيف المصنف في هذه الرواية. تنبيه آخر: إنما رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية الزبيدي وإن كان في سندها بقية وهو مدلس تدريس التسوية لكون صرح بالتحديد بشيخه وشيخ الشيخ ولا يقال إنه عن في شيخ الزهري، لأن الحديث مشهور برواية الزهري عن أبي عبيد كما يتضح بعد من رواية معمر ومن ذكر معه. والله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضح: أخبرنا قتيبة ومن سعيد قال حدثنا يزيد ومن زريع أبو معاوية عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر. هذا تفسير لحديث أبي هريرة، ليس ذاك على إجمال، بل لأن الإنسان وهو مختار لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت. أرى أشقياء الناس لا يسأمونها وعلى أنهم عراة وجوع، لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع. يقول صيانة فريقان دائما كان يتمثل بهذا. الفقير الذي هو مدعك، يعني الذي أصابه فقر لا فقر بعده، مريض تعبان مرة، لو قلت له تريد الموت والله يقول لا 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 خليني على ما أنا عليه. كل الناس هذه الدنيا هكذا. فإذا نيش الإنسان وهو مختار لا يتمنى الموت، إنما بعض الناس إذا أصابه ضر مرض اشتد عليه يتمنى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لضر نزل به، لا يتمنى أحدكم موت لضر نزل به. أي ضر نزل به لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الضرر المرض في الجسم أو المرض أو هلاك المال أو هلاك العيال أو ما إلى ذلك إلا لفائدة، لأنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. كله يعني يبتلي الإنسان الله سبحانه وتعالى بالنعم أو بالبلاء ليرى مدى تجاوبه مع الصبر، فإذا صبر أجره عليه. فإذا لا ينبغي شخص لدور نزل به أن يتمنى موتا، لا في الدنيا نزل دور نزل به في الدنيا، ولكن ليقول لكن بعد ذلك ماذا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الدعاء، يعني يستخير ربه ويسأله الخيرة، لأن الخيرة إلى الله، لأن الإنسان ربما يطول عمره ويقع في الفتنة، والفتنة يصبح له يصبح مؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني مثل هذا يتصور يقع. فإذا ماذا يستخير الله سبحانه وتعالى؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا يكون في الصباح كان مسلما، وفي العصر صار يعني يتعاون مع الآخرين بسبب مال بذلوا له، وهذه فتنة عظيمة. فمثل هذا لا يحمد، الحياة مثل هذا لا تحمد. ولذلك يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ربما يكون خيرا له هذا، فهذا هو الأولى، ولكن ليقول هذا الكلام. والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه، ويكون شرحا للحديث الماضي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قال: لا يتمنين أحدكم الموت ما يكون محسنا إلا إلى آخره. فإذا لماذا يتمنى؟ إذا نزل بضر يعني عن أزعجه، وكذلك أيضا يعني أرشده إلى ما وخير، لأن طول الحياة دائما ليس محمودا. فلذلك قال: ادعو الله تعالى بهذا الدعاء عظيم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء عظيم. قال رحمه الله تعالى بالسلام: حدثنا علي بن سعدي المروزي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البصري البناني البصري قال: حاوى أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أداة استفتاح وتنبيه يلقى بها إلى المخاطب إزالة لغفلته وتنبيها له: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد وإن كان تضايق من حياته متمنيا الموت فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذا لم يجد بدا يدعو الله تعالى ويطلب منه الخير. الخيرة تقولوا لله. وحاصل معنا أنه لا يجوز لأحد أن يتمنى الموت، فإن كان لا محيد عن التمني فلا يتمنى صريحا، بل يعدل عنه للتفويض إلى الله عز وجل، إلى الله تعالى الذي هو أعلم مصالح عباده وهو بهم رؤوف الرحيم، فيسأله معلقا بوجود الخير فيه. والحديث متفق عليه. قال: الدعاء بالموت. أي ما حكم الدعاء بالموت؟ الدعاء بالموت أخص من تمني الموت، الدعاء بالموت أخص من تمني الموت، سواء دعوت أم لم تدع تتمنى هذا عام، وكل دعاء تمن من غير عكس. لذلك ترجم له ترجمة خاصة. وبالتالي متفق على. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد هذا النسابوري صدوق من الحادية عشرة، قال: حدثني أبي، أبوه حفص بن عبد الله بن راشد من الطبقة التاسعة، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الخراسان ثم المكي ثقة يغرب من الطبقة السابعة، عن الحجاج وهو البصري، الحجاج ابن الحجاج، الحجاج ابن الحجاج البهلي البصري الأحول ثقة من السادسة، وهو البصري، عن يونس بن عبيد، وليس يونس بن يزيد الأيلي، وإنما هو يونس بن عبيد بن دينار ثقة ثبت عابد من الطبقة الخامسة البصري، قال: عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد من الطبقة الرابعة، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا بالموت، لا تدعوا الله تعالى أن يموتكم ولا تتمنوه، فمن كان داعيا لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الدعاء المأمور به، وينبغي أن يعني يؤخذ بعين العبرة. قال رحمه الله تعالى بالسند، وهذا الحديث صحيح وبالسند متصف، على أخبرنا محمد بن بشار بندر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا قيس بن أبي حازم، هذا أحد التابعين أو الوحيد من التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة على خلاف في عبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه روى عنه. وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير، لا يوجد في التابعين من لقي العشرة المبشرين بالجنة كلهم وروى عنهم إلا هذا الوحيد، لو سئل سؤال هذا جوابه ما في غيره. وعد عند حاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب مستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث، ذكر كثيرا من التابعين لقوا العشرة وروى عنه، وهذا غلط منه. كان الشيخ كبير السن فتلتبس على الأمور، منهم سعيد المسيب ما ولد إلا في عهد عمر، ومنهم فلان، وعد كثيرا، وهذه كلها أخطاء. وعد عند حاكم كثير أي خطأ، والصواب أن الذي لقي العشرة وروى عنهم جميعا ومع خلاف على عبد الرحمن في عبد الرحمن بن عوف هو هذا الوحيد قيس بن أبي حازم. قال: دخلت على خباب أردت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وقد اكتوى في بطني سبعا، أي كي هذا دواء آخر الليل دعاء كي، هذا اكتوى على بطني في بطني سبعة مواضع، وقال سبع مرات، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. هذا هو محل الشاهد، علمنا من حديث هذا أن الدعاء بالموت ممنوع، وهو سبع مرات، إذا فوي سبع مرات معناه أنه بلغ به الضر غايته. فيقول: لو أن الدعاء بالموت مسموح لدعوت الله تعالى أن يريحني من هذا المرض، لكن ماذا؟ الممنوع الدعاء بالموت ممنوع. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: كثرة ذكر الموت، وهذا هو المطلوب من كل أحد، من العقل، من المسلم خاصة، أن يكون دائما ذكر الموت نصب عينيه. لماذا؟ لأنه إذا الإنسان إذا فكر في الموت ستحمله نفسه على الاستعداد لذلك اليوم الرهيب. ينبغي له أن يكون ذكر الموت نصب عينيه كما ذكر هنا في الحديث. وبسند متصل قال: أخبرنا حسين بن حريث الخزاعي، هذا أبو عمار المروزي ثقة من العشرة، قال: أخبرنا فضل بن موسى السناني المروزي من التاسعة، قال من كبار التاسعة، عن محمد بن عمرو القمع المدني صدوق من الطبقة له أوهام من الطبقة السادسة، قال: حوى أخبرني محمد بن عبد الله المبارك المخرب، تقدم أنه نسبة إلى مخرب نحو محمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضايق في ألفية السيرة فيه متشابه المخرمي والمخرمي. المخرمي نسبة إلى مخرمة بن نوفل هذا أحد الصحابة منصوب إليه أحفاده ينسبون إليه. المخرمي نسبة إلى محلة لبغداد المخرمي كسراء مشددة وذاك مفتوح مخففة المخرمي المخرمي. قال عن محمد بن عمرو قال حدثنا يزيد يزيد هو ابن هارون يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم هو التيمي لا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواصة والده بني أبي شيبة هذا نادر الرواية وهو ثقة. بنو أبي شيبة يطلقون على أربعة وذكرناهم في عدة مجالس. بنو أبي شيبة يطلقون على أربعة كذلك أيضا ابن أبي ليلى يطلق إيش على أربعة. ابن أبي شيبة يطلق على أربعة وابن أبي شيبة يطلق على أربعة. ابن أبي شيبة من هم الأربعة؟ الثلاثة إخوة وأبوهم الرابع عبد الله إيش عبد الله محمد بن أبي شيبة وهو صاحب المسلم أبو بكر بن أبي شيبة وهو اسمه عبد الله وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأخوه القاسم بن أبي شيبة ثلاثة وأبوهم الرابع محمد هو الذي معنا محمد بن أبي شيبة والثلاثة ثقة والواحد ضعيف أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي شيبة هؤلاء ثقات وأما القاسم ضعيف. وكذلك ابن أبي ليلى يطلق على أربعة وذكرنا هذا عدة مجالس. من هم؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى هؤلاء كلهم يطلقوا عليهم إيش؟ ابن أبي ليلى. فعبد الرحمن بن أبي ليلى هذا والده والد محمد والد عيسى والدهما وعبد الله ولد عيسى حفيد عبد الرحمن. فعبد الرحمن ثقة من خيار التابعين وولده عيسى ثقة وولده عبد الله ثقة. بقي محمد هنا وهو فقيه ما شاء الله كان ينازل أبا حنيفة رحمه الله في الكوفة وكان قالوا أنه 20 سنة قضى هناك. فهذا كان ثقة صدوقا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله فقهه أحب إلينا من حديثه في الحديث واهم وأما في الفقه فكان جبل كان جبلا في الفقه ولكنه في الحديث يعني يتكلمون فيه. فهم أربعة عبد الله وعيسى ومحمد وعبد الرحمن. قال هنا قال محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستة العرسي مولاهم الكوفي والد بني أبي شيبة أبي بكر وعثمان والقاسم في قوت من التاسعة وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب ما يعتمر في الثاني. قال انفرد به النسائي ولا رواية له في الكتب الستة إلا عند النسائي وهو هذا الحديث. قال ماذا محمد بن عمرو قال عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات من ذكر هادم اللذات بالذات والذات. أكثروا أيها المسلمون أيها الناس أكثروا من ذكر هادم اللذات يهدم اللذات يعني أنت اللذة تبنيه وهو يهدمه من ذكر هادم اللذات من الهدم القطع أي قاطع اللذات وهو الموت. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكونوا دائما على ذكر للموت نصب عينهم. لماذا؟ لأن هذا يحملهم على الزهد في الدنيا والتقلل منها والبعد عن المعاصي والمخالفات. فلذلك قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. زاد في الكبرى قال محمد في حديث الموت فسره يعني في تفسير العظيم اللذات هو الموت. وزاد ابن حبان الصحيح فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه علي ولا ذكره وهو في ساعة إلا ضيقه علي انتهى. يعني أن فائدة ذكر الموت يجعل الإنسان يهون مصائب الدنيا ومشاقها. لماذا؟ لأن الإنسان مثلا نزل في هذه البلدة وهو ضيف وأصبح الثاني يذهب إلى بلد سافر فهل هذا الرجل يفكر في مشاكل هذه البلدة؟ ما يفكر أصلا ولو واجهه ما واجهه لأنه سيتخلص منها بعد أسبوع. فالإنسان إذا عدم ذكر الموت دائما لا يلتفت إلى الدنيا شقت أم سهلت جاءت أم أدبرت ما يبالي فيها. فإذا ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ما فما ذكره أحد فما ذكره عبد قطه في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره في ساعة إلا ضيقه عليه. لماذا؟ لأن النفس إذا اتسعت ستبو يعني فسيحصل منها بغي يعني ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن إذا كان الإنسان في ساعة عيش من الدنيا وتذكر الموت سينكمش ويترك ملذاتها. ولهذا قال فائدة ذكر الموت دائما أنه لا يكون الإنسان في ضيق إلا وسعه عليه ولا يكون في ساعة إلا ضيقه عليه لأنه يرى أنه بعد قليل سيكون في القبر. قال ماذا هذا الحديث الصحيح؟ هذا الحديث حديث صحيح والمصنف رحمه الله تعالى وهذا مصنف أخرجه هنا وفي الكبرى وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وبالسند المتفق على أخبرنا محمد المثنى أبو موسى الأنزي عن يحيى القطان عن الأعمشي أنه قال حدثني شكيب أبو وائل شكيب بن سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم الميت هذا أدب يؤدبنا لمن يحضر من يموت إذا حضرتم الموت ميت الميت الميت فقولوا خيرا إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا لا تتكلموا إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا تنبيه لأمتي لأن الإنسان وخاصة إذا كان قريبه ولده أو أبوه أو أمه يجزع يجزع عند موته ويتكلم يقول يا ويلي يا ويلي اللهم قدمني عليه إلى آخره شيء لا يريده لكن يجري على لسانه والملائكة تقول آمين وسيستجاب عليه ودعوة الملائكة وتأمين الملائكة دعاء ودعاءه مستجاب. إذن يقع في شر ومهلكة. فماذا فالحق والأدب لمن حضر الميت أن يدعو بخير لا يدعو إلا بخير لئلا تستجاب دعوته فيقع في شر. قال فإن الملائكة مؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة زوجها عبد الله بن عبد الأسد زوجها مات بعد أحد فقلت يا رسول الله كيف أقول ماذا أقول في هذه الحالة واجهتني مكروه وهو مات زوجي. قال قولي اللهم اغفر لنا وله أي للميت وأعقبني منه عقبى حسنة فهذا يعني معناه اجعل لي زوجا بدله يعني خليفة عنه. فقالت ففكرت إنه لا أحسن من أبي سلمة من أين يأتي ما في. لماذا؟ لأنه مهاجر هاجر الحبشة وهاجر المدينة ثم مات في المدينة وهو غريب مثل هذا ما وجد إلا أني قلت ما قاله الرسول فيه بركة لازم أقوله. فقلت هذا فأبدلني فأخلفني الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تبقى الدعاء وأخلفني خيرا منه وأخلفني وجعل خليفة له خيرا من عقبة حسنة. فأعقبني الله عز وجل منه محمد صلى الله عليه وسلم. هي ما فكرت أن يتزوجها ولكن قالت أحد الصحابة ما أحد يوازي هذا المهاجر الذي هاجر هجرتين وعاش عمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه ما يوجد مثله. لكن قالت ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن أقوله. فقالت فوفق لذلك فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلا بخير لأن ملائكة يؤمنون على دعائه. فإذا دعا بغير خير كان وبالا عليه. ومنها حضور الملائكة عند المريض وتأمينهم على دعاء الداعين في ذلك المكان. ومنها بيان استجابة دعاء الملائكة. ومنها أن من مات له زوج أو زوجة أو نحوهما ينبغي له أن يسترجع يقول إن لأنه أمرها بذلك ويدعو بقوله اللهم اغفر لي وله أعقبني منه عقبة حسنة فإن الله تعالى سيعوضه خيرا منه. الله سبحانه وتعالى أعلم. ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا قوة معيتنا وجعله وارثا منا جافرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.